كثير من الصناديق الموجودة سابقا هي صناديق ديات. لاحظنا زيادة الولاء في العائلة. ليش؟ فكرة الصناديق فكرة مهولة جدا جدا جدا، وأنصح فيها. كانت الموازنة في الخطة التنفيذية قرابة 300,000، دفعها مجلس الأمناء بالكامل. أول شيء خل منتجاتك ونجاحاتك تتحدث عنك بدون ما تتكلم. إبراهيم الزميع انتهى، كلنا ننتمي له، كلنا ننتمي لهالكيان. ثلاث كلمات قالت صرته أكثر من أهل. قال لي اليوم اكتشفت حاجة. قلت وش هي؟ قال اكتشفت إن اللي في راسي عن أفراد عائلتي وهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا ويا أهلا وسهلا بكل من يسمع أو يشاهد هذا البودكاست سواليف سرية، اللي أصحبكم فيه أنا خالد بن عيد العتيبي، أسولف وأدردش مع أصحاب الخبرة والتجارب الميدانية في كل ما يتعلق بأجمل وأحلى وأهم حياة، حياتنا الأسرية. هذا البودكاست هو أحد مبادرات جمعية وئام للتنمية الأسرية، اللي تستهدف لتمكين الأسرة لأنها تعيش حياة آمنة ومستقرة في أجواء من السعادة في بلادنا الغالية وفي كل مكان. إحنا بنسولف أيها الكرام في هذه السواليف الخاصة في موضوع مهم جدا، هو أحد المبادرات الجميلة اللي لابد تكون موجودة في كل عائلة لتكون عائلة قوية مترابطة متماسكة عندها كثير من التجارب الجميلة. حنستضيف الكثير من أصحاب القصص والمواقف اللي حنسمعها في هذا الموضوع، موضوع المجالس والصناديق العائلية. وهذه السواليف هي برعاية مؤسسة عبد الله الراشحي الخيرية. اليوم ضيفنا يمثل مدير تنفيذي لأحد الصناديق العائلية، إضافة إلى هذا هو أستاذ وأكاديمي جامعي متخصص في الاتصال وفي الإعلام، عنده سواليف وقصص كثير وتجارب جميلة نفذوها في إطار عائلتهم. خلونا نستمتع وإياكم بضيفنا براعي سالفتنا، إحنا ما عندنا ضيوف كما دائما نقول، الدكتور إن شاء الله عما قريب أنس بن محمد الزميع. يا مرحبا أبو خالد.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا أخي خالد، كيف حالك؟ نورت وشرفت.
الله يسعدك. الله يبارك. شكرا لكم والله للجمعية على المبادرة.
الله يرضى عليك ويحفظك ويبارك في عمرك إن شاء الله.
آمين وياك.
أبو خالد، قبل ما ندخل في تجربة عائلة الزميع وصندوقها، وواحد من الصناديق اللي نسمع عنها الله كثير وفي مبادرات كثير جميلة عندكم، أبغى أروح معاك للصورة الأهم. فكرة الصناديق العائلية والمجالس العائلية اليوم صار وضعها في البلد مختلف، إيش الجديد في هذا الموضوع؟ وإيش المعززات والأشياء اللي قاعدة تيسر للناس أنه يبدأوا ويخوضوا التجربة اللي ما زالوا مترددين؟
جميل والله. شوف، هو بكل بساطة هي هنقول كيان نظامي أوجدته الدولة بحيث تكون أعمال الأسر والعوائل أعمال نظامية مرتبة محوكمة تخدم الأسرة بكل ما تحتاج أو العائلة، ونفس الوقت تأخذ البعد النظامي البعيد عن المخالفات وغيرها. فضمن التطور الهائل اللي صاير في مجال التنمية الاجتماعية والقطاع غير ربحي، تم إيجاد تشريعات خاصة بالصناديق العائلية، وهي تدخل ضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
إيش أبرز الأشياء اللي تشوف الناس تساعد الناس وبتيسر لهم الأمور في التنظيمات والقواعد الجديدة؟
أول شيء أنه إحنا بدل ما نعتمد على فرد في العائلة يتعرض للمخاطر، للتغير، للوفاة لا سمح الله لأي سبب، إحنا لا نتعامل مع كيان. هذا الكيان لا يرتبط بشخص، يخضع لإشراف، كل أموره طيبة، ونستطيع إحنا نستفيد منه وفي نفس الوقت نفيده. فمتى ما رحل البطل اللي في الصندوق يأتي بطل ثاني، بطل ثالث،
تستمر المسيرة،
تستمر المسيرة، ونفس الوقت كل الأمور شفافة وإحنا على اطلاع عليه. خاصة أني أضرب لك مثال أنه أي تعامل عائلي غالبا يقوم على المال. المال هذا إذا كان مبلغ كبير يعنى بأكثر من شخص صعب أنه يكون مرتبط بفرد. فوجد هالنوع من الكيانات أنك تضع فيه المال ويشرف عليه أصحاب المصلحة، ونفس الوقت ما هو صعب ترى، ما هي مسألة معقدة يعني. خاصة
كذا خطوات عملية، أنا واحد في فرد في عائلة، كيف أقنع عائلتي بأنهم يبدأوا صندوق، خاصة أنه غالب القبائل والأسر عندها صناديق من قبل، إيش الفرق بين الصناديق القديمة والجديد في الأمر؟ يقولوا إحنا عندنا صندوق، إيش الجديد اللي بتسوي لنا؟
يعني بحكم اطلاع خاص، ولا نقول أنه يعني حكم عام، كثير من الصناديق الموجودة سابقا هي صناديق ديات، نجمع فلوس وعند شخص، وإذا حصل أي قتل أو شيء ومطلوب منا دية ندفع من الصندوق هذا ينتهي دوره. لا، اليوم مختلف، اليوم احنا نجيب صندوق ونضع فيه الأموال لنخدم كل أفراد العائلة بالاستثناء. فقط نحط الضوابط والسياسات، من اللي يأخذ الخدمة، كم مقدار اللي يأخذه إلى آخره. لكن أنا برجع لك شوي أخوي خالد إلى موضوع،
خذ راحتك،
الله يسعدك،
إلى وصلنا لأبعد مكان أنا معك.
الله يسعدك. بنرجع لإيش؟ إنه كيف يوجد هالكيان؟ يعني يعني ربما التصور مش واضح. بكل سهولة، إحنا اليوم عندنا شيء اسمه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، هذا اللي يشرف على القطاع غير الربحي في المملكة. فعنده واحدة من الخدمات، والحمد لله اليوم هي واحدة من الخدمات الإلكترونية.
جميل.
مش مثل سابقا، لا، إلكترونية بحتة. تدخل على الخدمة، تعرف المتطلبات، ثم توفرها إلكترونيا، ثم يأتيك التعقيب من المركز إذا في تعديل أو شيء، ثم إذا استكمل الطلب يخضع للإعلان لأفراد العائلة عن طريق موقع المركز، ثم بعد كذا إذا ما في أي اعتراض من أفراد العائلة يستكمل إجراءاته الأخرى، مثل الاطلاع على الأشخاص، ترشيح مجلس الأمناء إلى آخره، إلين يوصل لمرحلة إيش؟ استلام الترخيص، وأيضا خدمة إلكترونية جديدة أنك تطلب خطاب من المركز الوطني للبنك، تفتح حساب بنكي، يروح الخطاب يفتح لك حساب، وبشرك التعاملات الإلكترونية في البنك كأنك تفتح المباشر حق الأفراد وتشتغل عليه. فما في أي تعقيد في الموضوع، بالعكس في تنظيم عالي جدا. وإحنا من تجربة في صندوق عائلة الزميع، إحنا نحمد الله على هالإجراءات، خلت ثقة الأفراد عائلة عالية جدا. الشيء الثاني أنه كل شيء واضح، في أي لحظة تبغى تستفسر كم الإيراد، كم المصروف، من اللي استفاد إلى آخره، واضحة
الحسابات، واضحة أمام الجميع،
إيه، تعلم بشكل دوري عن طريق القوائم المالية وغيرها. الشيء الثالث أنه إحنا لاحظنا زيادة الولاء في العائلة. ليش؟ صاروا يتداولون مصطلح الصندوق الصندوق الصندوق،
خلاص لأنه يمسهم،
يمسهم ويشعرون بانتماء له وأنه كيانهم. فاليوم أي طلب تطوع إحنا نجد الترحيب فيه عالي. خاصة كمثال، إحنا الآن نعمل على الملتقى العائلي الثاني اللي ينظمه الصندوق. ما تتخيل أنه وصلنا إلى 37 متطوع رسمي يعمل بشكل مباشر في الملتقى، يعني يبذل من وقته، غير اللي تطوع بماله وفكره إلى آخره. ففكرة الصناديق فكرة مهولة جدا جدا جدا، وأنصح فيها. ويمكن تناقشنا قبل البودكاست على موضوع القواعد التنظيمية، صدات مؤخرا دخلت حيز التنفيذ في 4 أغسطس 2023،
يعني قريب جدا،
قريب أسبوعين تقريبا، فهي جاهزة لأي عائلة ترغب بتأسيس الصندوق. أنا قبل يمكن يوم السبت الماضي، يوم الجمعة، جاني اتصال بعد العشاء فرحت فيه كثير، من عائلة في عفيف، تحديدا في مركز ظلم، يرغبون بتأسيس صندوق عائلي، ويقول أبشرك الموافقات جاهزة من أفراد العائلة، بس يبغون الخطوات النظامية. والصناديق اليوم في المملكة 261 صندوق حسب آخر إحصائية صدرت.
أنا متوقع أن هذه مسجلة، في صناديق أخرى ربما تسجلت.
إذا ما تسجل معناته ما أخذ ترخيص رسمي، والحساب البنكي غير رسمي. تمام، فهي كلها اجتهادات شخصية.
يعني لو في ناس عندهم صندوق غير مسجل يبادروا يسجلوه حتى حماية له
فورا فورا، والمبالغ المالية اللي عند فرد يحولونها. يعني حسابات المالية اللي تكون فيها أموال لآخرين عند شخص مشكلة ترى، يعني والناس ما تحس بالمخاطر بشكل كبير. هذا الفرد قد يتغير في أي لحظة، قد يتوفى، قد بحسن نية يسلم حسابه لشخص آخر. فالدولة عندما تضع التنظيم وبهالتسهيل هذا اللي نشهد عليه في الواقع هو لمصلحة العائلة أولا وآخرا.
جميل. يمكن أنت جيت في نقطة مهمة، كثير الناس يتساءل تقول بعد ما تجتمع العائلة ويتوافق أفراد العائلة أحيانا هذه مشكلة، كيف نقدر نوفق هؤلاء وأفراد العائلة المتناثرين المتباعدين وكل واحد له مشارب وأفكار واتجاهات نحن نخليهم يوافقوا؟
صحيح صحيح. والله شوف أنا بحكي لك تجربتنا،
أعطينا تجربة
وأنا أعتبرها تجربة نوعية نفاخر فيها، ونقلناها لأكثر من صندوق، والحمد لله تأسس على إثرها صندوقين رسمية. يمكن أستاذ خالد أبخص مني في الجانب يعني الديني.
لا أنت الخير والبركة في كل.
لا أبد. يعني لو رجعنا إلى قصة الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه،
في الخلاف على الحجر الأسود، من يضع في عيد مكانه، وحكموا من يدخل أول واحد من الباب، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
الفكرة ببساطة أنه طلب قطعة قماش أعتقد، صحح لي لو في خطأ، ويوضع فيها الحجر، من كل قبيلة شخص يمثلها يمسك طرف من القماش ثم يوضع الحجر، نقطة آخر سطر. هذا اللي صار في عائلة زميع وبكل فخر. يعني
كيف طبقتوه على أرض الواقع؟ إيش اللي سويتوه؟
أول خطوة أنه مشينا على قاعدة أو مبدأ إداري الجميل، افهم ليسهل فهمك، تمام؟ فتم قراءة وتحليل الأنظمة المعنية في الصناديق بالكامل وتلخيص لها، إيش المطلوب، إيش الضوابط، من يترشح، إيش الفرق بين المؤسس ومجلس الأمناء، إيش سالفة الحسابات البنكية إلى آخره. فتم تحليلها بالكامل، وضعها في عرض مبسط، تم تصميمه ليسهل فهمه، ثم قاد هذه المبادرة شخص يعني هو أصلا مبادر في السابق،
معروف عند العائلة،
معروف
شخص مبادر،
يعني إن رأينا الصفات الموجودة، خبرة إدارية، وصل إلى منصب عالي جدا في القطاع المصرفي، خبرة مالية، ملاءة مالية، وأيضا ولاء للعائلة بشكل كبير، وتواضع، تدخل مناسبة العائلية ما تحصل وين جالس تدور عليه، مش يعني على قولتهم راز نفسه ولا شيء، لا أبدا. ونفس الوقت عنده مبادرات عائلية فردية مستمر عليها قبل تأسيس الصندوق، فبالتالي المؤشرات موجودة
وما حيكون في شك تجاهه.
صحيح.
إنه هذا عنده مصالح، لأنه هذه أكثر مشكلة. أنت وش تبغى من الصندوق؟ أنت عندك مصالح أكيد. صح. عشان كذا تبدأ هذه الفكرة. هذه ربما اتهامات يواجهها الإنسان لما يبدأ يفكر إنه يبدأ صندوق في عائلته.
صحيح. فهو لما قاد المبادرة هذه، ومثل ما تفضلت يعني إن فرص القبول عالية بسبب هذه الخصائص، هو اللي طبق فكرة إيش الممثلين للعوائل. إحنا حللنا العائلة وجدنا تحت يعني عندنا داخل العائلة 25 أسرة تقريبا،
ما شاء الله.
فتم دعوة شخص من كل أسرة بلا استثناء. طيب وش صفة الشخص هذا؟ أحد صفتين، إما الأكبر سنا أو الأكثر وجاهة. تمام؟
ما حيصير نزاع في الموضوع ده، ليش فلان مو فلان؟
لا سبحان، تلقى في العائلة في الأسرة داخل العائلة شخص مقبول، مثلا أعطاه والله وجاهة، تمام؟ إنه خلاص
متفق عليه، يعني
متفق عليه من إخوانه وكذا. فتم دعوة 25، وضيف عليهم عدد بسيط جدا ممن يرى فيه القوة الفعلية لخدمة الصندوق. يعني أحدهم مثلا في منصب عالي حالي في القطاع الخاص، تأكيد سيخدم، خبرته، علاقاته، ماله، كل شيء، صعب هذا تتركه يعني. فتمت الدعوة لهؤلاء في مجلس صاحب المبادرة، وصاحب المبادرة يعني كان في صفة رائعة أنه هو اللي قدم المبادرة هذه، شرح الملخص اللي تم، ثم ذكر في النهاية أنه وجود الصندوق لا يعني إلغاء المبادرات الفردية أبدا. عندك مبادرة فردية مش عليها صندوق، ليس
حصرا فيها.
احنا نكمل بعض. لما انتهى من تقديم العرض هو جلس، ما قال أنا بصير رئيس أو أنا ممثل للصندوق، لأن تعرف الجهة الرسمية تطلب ممثل للعائلة. تم من الحاضرين بالإجماع ترشيحه ليكون هو ممثل العائلة. هنا الآن خطينا أول خطوة رسمية أنه تم اختيار رئيس مجلس الأمنة صندوق العائلة. بعد كده خلاص بدينا نكمل الإجراءات.
حتصير في مشكلة، مين حيكون في مجلس الأمنة ومين في مجلس الإدارة؟ هذه برضو ممكن تصير قضايا نزاعات في بعض العوائل.
صحيح. هو شوف بعد انتهاء الاجتماع الآن كل الحضور يعتبرون مؤسسين للصندوق حسب القواعد التنظيمية. فإيش دورهم؟ دورهم أنهم يرشحون مجلس الأمنة، أو أنه الرئيس اللي يرشح يضع المجلس وهم يوافقون عليه أو يبدون أي اعتراض. برضو الحمد لله هو وضع الأسماء المقترحة بناء على معايير المؤهل العلمي، العمر، الخبرة، وتمثيل الفروع. احنا في عائلة تجميع 5 فروع لازم تكون كلها ممثلة في المجلس. فلما وضع هو الأسماء المرشحة المجلس الأمنة 13 اسم وفق المعايير هذه، كل مؤسس لازم يدخل يضغط موافق في النظام، له يوزر في الموقع الرسمي.
بعد ما توضع أسماءهم كل واحد بالضبط. يضغط موافقة
بالضبط. وغير كذا يعني في نقطة مهمة، أنه ليس فقط هؤلاء هم المؤسسين، فتح المجال لكافة أفراد العائلة من يرغب أن ينضم كمؤسس. فارتفع عدد المؤسسين من 25 إلى 43.
جميل.
أي.
فتحنا المجال للجميع.
فتح المجال
ما حصرناه على
أبداً. الشروط سهلة، عمرك 21 سعودي توكل على الله خليك مؤسس. فكونك تدخل في التأسيس تأخذ أجر التأسيس، تمام، تصنع الولاء في العائلة، تبادر إلى آخره. الحمد لله كذا الآن أنجزنا الخطوة الثانية المهمة، وهي إيش؟ الموافقة على مجلس الأمنة. بعد كذا الحمد لله توالت
مجلس الإدارة،
هو مجلس الأمنة هو يضع مجلس يماثل الإدارة. مجلس الإدارة في الجمعيات أي. تحته المدير التنفيذي على طول.
جميل. أي. كم عمر صندوقكم ما شاء الله الآن؟
عمره 2 وشهرين،
ومع ذلك يظن ما شاء الله مليء بالمبادرات والإنجازات في 2 والشهرين هذه. أعطينا أبرز منجز تفاخر فيه، وليت شيء من المواقف والقصص اللي تثبت أهمية وتأثير هذا. يعني إيش اللي تغير في الأسرة قبل وبعد؟ خلينا نبدأ ابتداء.
طيب، وبعطيكم أشياء ممكن حصرية للبودكاست.
حلو. أعطنا الحصريات.
وبنقول لأفراد العائلة اسمعوا البودكاست خذوا المعلومات.
طيب.
طبعا في أشياء معروفة، أنه من أبرز الإنجازات وجود استراتيجية للصندوق إلى عام 2030.
يعني ماشيين مع الرؤية انت.
نعم.
2030
بالضبط. يعني خلينا نقول بيكون عمرها ان شاء الله 9 سنوات، واللي يعدها افراد العائله بالكامل من الالف للياء اللي عندهم خبره في التخطيط والاستراتيجيه وكذا. تم اعتمادها في اول اجتماع لمجلس الامنه في عام 2021 في اغسطس نفس الوقت هذا.
جميل.
في 13 اغسطس. الاستراتيجيه لما تم اعتمادها الان خلاص صارت الصوره الكبرى واضحة للصندوق وين احنا رايحين. الاستراتيجية هي اكبر انجاز اعتبره بعد تشكيل مجلس الامنة بعد الترخيص، اعتبره يعني اول انجاز فعلي يلامس العائلة، انه وين احنا رايحين، ايش راح نسوي. فعندنا 5 ركائز داخل الاستراتيجية: تعزيز صلة الرحم، تنظيم اوجه الاحسان، التميز العلمي والعملي، الاستدامة المالية، والتميز التشغيلي. فلما طرحت الاستراتيجية في اجتماع مجلس الأمنة بصراحة لقيت إقبال وإعجاب مهول جدا. وهنا المعلومة يمكن الحصرية اللي بقولها في البودكاست: لما عرضنا الاستراتيجية عرضنا الخطة التشغيلية حقت باقي عام 2021، يعني 5 شهور تقريبا. كان الهدف من الخطة هذه أن نأسس البنية التحتية قدر الإمكان، توفير مقر، تنظيم اللقاءات التعريفية مع أفراد العائلة في فنادق، يعني عدة أشياء تأسيسية. كانت الموازنة في الخطة التنفيذية قرابة 300,000، دفعها مجلس الأمنة بالكامل
نفس أفراد المجلس.
وأثناء الاجتماع،
في اجتماع الأول خلاص قالوا هذه كم تبغون هذا هو.
قال الأول 50، ثاني 50، 50 عن الوالدة 30,000، 10,000، 5,000، واحد يوم بقى مبلغ قالنا كملوا بالكامل، انتهينا. فهذا الدليل ايش؟ انه حسن اختيار مجلس الامنة امر مهم، امر مهم جدا. ويفترض ما يدخل مجلس الامنة شخص الا يستطيع ان يقدم
لابد يقدم مالية؟
لا، في أي هدف من الأهداف. إحنا عندنا يعني الجانب العلمي، جانب العملي، جانب الشريعة، جانب الجانب الاجتماعي، تمام، الجانب المالي، لازم يقدم إضافة. لازم يقدم إضافة بحيث إيش؟ إنه يكون المجلس فاعل والاستراتيجية تحقق أهدافها تمشي. فهذه معلومة حصرية، يعني حتى أنا كانت مفاجأة لي
إنه في اللقاء هذا تم
انتهينا. فما رحنا لأفراد العائلة قلنا نطلب مبالغ، أطلقنا برنامج الاشتراكات حق أفراد العائلة في السنة اللي بعدها في 2022.
إيش برنامج الاشتراكات؟
برنامج الاشتراكات فكرته أنه مبلغ شهري يدفعه الفرد
لل... كل فرد
أي. إحنا لا نلزم لكن نحث بشكل كبير، يدفع بشكل شهري عن طريق إما إنشاء أمر مستديم في البنك أو أنه تدفع أنت كتحويل. ثم وجدنا أنه في حاجة إلى توفير خيارات إضافية، فوفرنا خيار أنك تحول حق 6 شهور مثلا، وخيار حق سنة، والحمد لله جالس البرنامج ينمو. وميزته أنه نشرك الجميع في الأجر، والجميع يكون يفاخر أنه أنجز وساهم في بناء هالكيان. والحمد لله المشاريع اللي طلعت في 2022 مشاريع مهولة جدا،
تبارك الله.
أي وجالسين نواصل. طبعا في نقطة
اللي يخلي الناس تدفع وتتحمس، ربما كثير الناس أدفع ما أدفع، أنا المشروع لسه ما شاف النور، خايف يكون عنده تردد.
يمكن أبرز شيء عندنا أو في أكثر من نقطة في الجانب، أول شيء خل منتجاتك ونجاحاتك تتحدث عنك بدون ما تتكلم. يعني يعطيك مثال، الملتقى العائلي اللي نظمه الصندوق العام الماضي، طبعا للتوضيح هو امتداد لملتقيات سابقة
من قبل الصندوق،
أي كانوا ينظمونها مجموعة من الأفراد جزاهم الله خير، وبادروا هم بأنفسهم تسليمه للصندوق. لم يأتي الصندوق يعني يرغب بسحبه، لا، هم سلموه،
قالوا ادخلوا تحت مظلتكم.
بالضبط. فأول نسخة نظمت برعاية الصندوق وتنظيمه، كان المؤشر المطلوب منا في الخطة التنفيذية حضور 400 شخص
من
أفراد العائلة.
من كم؟
من 1100.
يعني حول الثلث أو أكثر بشوي.
بالضبط. كم اللي حضر؟
كم
اللي أحصوا فقط عن طريق البطاقات؟ 640 شخص.
ما شاء الله.
كان عدد مهول جدا، يعني الجميع متفاجئ، الجميع، لا المنظمين، لا مجلس الأمانة، لا أفراد العائلة أنفسهم، ما توقعوا يشوفون بعض بهالكمية في هالمكان.
بعضهم ممكن جاء من مسافر وتعنى
بالضبط، بعضهم ما قد حضر النسخ السابقة إطلاقا.
إيش اللي تغير؟
والله يبدو لي يتغير أول شيء اسم الكيان برز، تمام، فما صار فيه نسبة الملتقى لأي أسرة أو أي فرد. جالسين يقولون الصندوق عنده ملتقى، الصندوق ينظم ملتقى. ترى هالكلمة هذه ما هي سهلة، ترى إنها بديلة عن أسماء أفراد.
وفي السابق كان يقال إنه فلان بادر ممكن في الملتقى مثلاً أو مجموعة.
أتوقع، أنا ما أقدر أجزم، لكن أتوقع إنه واحدة من الأسباب هذا. الشيء الثاني كان يعني من المشاريع اللي دعمت في 2021 من قبل مجلس الأمناء تأسيس قاعدة البيانات. فاستطعنا والله الحمد نوفر أكثر من 750 رقم جوال حقيقي لأفراد العائلة.
إيش يعني حقيقي؟
حقيقي إنه فعلي مستخدم.
أي
ما هو مثل رقم مكرر، تمام، مثل الأب يحط رقمه الأبناء وكلهم، لا، رقم غير مكرر.
يعني ممكن مجموعة من الأفراد كلهم في رقم واحد، مشكلة.
بالضبط.
750 تخص 750 شخص.
بالضبط، يعني أكثر من 75% من العائلة اللي عنده، اللي خلينا نقول عمرهم 15 فأكثر.
طب والبقية ليش ما سجل؟
البقية مثلا جزء كبير منهم أطفال ما عندهم أرقام، قليل يمكن ما عنده رغبة، يمكن يرى أنه بيكون فيه إزعاج أو شيء. فهذه واحدة من الأسباب أنه وصلنا بشكل فعلي. الدعوة حقت الملتقى وصلت برسالة نصية، الرسالة النصية تصل أفضل من الواتساب ودي ضمان الوصول، وصلت إلى جواله اللي ترى فيه ملتقى اليوم الفلاني. والإشعار متى؟ قبل بأشهر،
حتى يرتب نفسه،
يرتب نفسه، خاصة موظفين القطاع الخاص وكذا. وغير كذا كان في رسائل، برنامج تحفيزي إعلامي، إيش راح نسوي، هذا برنامجنا، متى الوصول، متى القهوة، وإيش في فعاليات، تمام. وإحنا إن شاء الله في 6 أكتوبر الجاي النسخة الثانية اللي نظمها الصندوق. وفي الرياض لأن إحنا في قاعة البيانات اكتشفنا إنه اللي في القصيم تقريبا نفس اللي في الرياض، الفارق بسيط وفي أعداد بسيطة جدا في باقي المناطق. فقلنا خلاص النسخة الأولى في القصيم، تقدير الأهل القصيم كانوا ينظمون النسخ السابقة، والنسخة الثانية اللي هي العام الحالي في الرياض، تقديرا إنه في توازن سكاني بين المنطقتين. وجالسين نترقب الآن تحت الإعداد بشكل مهول، عندنا تقريبا 17 فرد متطوع من الذكور، 20 متطوع من الإناث، 10 لجان تعمل لصالح هذا المشروع بإذن الله.
إيش هيكون في الملتقى عادة؟
والله شوف، الملتقى أنا عندي شخصيا وهذا رأيي الشخصي لا يمثل الصندوق، هو أهم منتج تمام يطلع لعموم الأفراد. ليش؟ لأنه هو فرصتهم يشوفون بعض، وفي ناس ما تعرف بعض قبل. أنا بعطيك مثال شخصي، في الاجتماع التأسيسي للصندوق أنا اتعرفت على شخص ما قد شفته إطلاقا في حياتي.
تسمع عنه من أول؟
أسمع بشكل بسيط بعد، مش كثير. اليوم هو صديق
ما شاء الله،
وشوفه بعد الصلاة.
ما شاء الله.
شفت؟ فالملتقى هذا فرصة أنه يجمع الجميع، خاصة أنه في سياسة اعتمدت في الصندوق. أولا لا يجي أي تصنيف للفروع داخل العائلة، اعتبروا الجميع واحد. لا تقول لي بكرة اللي ينظم الفقرة هذه الفرع الفلاني، أو حضر من الفرع الفلاني عدد كذا، هذا يمحى تماما.
الحديث باسم الصندوق،
باسم الصندوق، أبونا واحد إبراهيم الزميع، انتهى. كلنا ننتمي له، كلنا ننتمي لهالكيان، كلنا نخدم هالكيان، كلنا نبنيه، تمام. وهذا أوجد أثر مهول. يعني العام الماضي من الجانب النسائي كمثال، في ناس شافوا بعض لهم أكثر من 20 سنة أو 30 سنة ما شافوا بعض. تصدق
كيف كان اللقاء؟
حميمي جدا.
أعطينا موقف كذا شفتوا الناس التقوا بعد غياب.
والله شوف، أنا بعطيك موقف حصل لي مباشرة في اللقاء. أنا من طبيعتي لما أكون مسؤول عن المناسبة ما أستطيع أتعشى مع الناس إذا انتهوا.
معزب يعني على طريق يعني معزب ولا؟
يعني تحس إنه في مسؤولية، تمام؟ فتستثمر هالوقت هذا لمتابعة تنظيمات ما بعد العشاء، تتأكد من ترتيبات وكذا. فكنت أتجول والناس تتعشى، تعرف في بعضهم يطلع يغسل ويجي للمجلس. واحد منهم عمره تقريبا الآن 64 مسكني، قال لي أبو خالد أقول لك شيء؟ قلت سم. قال لي اليوم اكتشفت حاجة. قلت وشي؟ قال اكتشفت إن اللي في راسي عن أفراد عائلتي وهم، ما هو صحيح، كلهم طيبين، كلهم ممتازين، شوف اليوم كيف. وأنا أتكلم جاء واحد من العمومة ودخل كذا، يعني
وش اللي كان في باله؟
قال طبعا اللي دخل هذا قال سبحان الله، يعني هذه من حسنات الصندوق وحسنات الملتقى، إنه كيف الشيطان يعني خلاص انتهى.
وش اللي كان في باله؟
ما صرح
إيه، بس كان بعض يمكن أشياء اللي تقال أقارب عقارب وبعد عنهم
ممكن إيه، تصنيفات، موقف بسيط ينفخ فيه يخليه حاجز، تمام. فهذه إيش من الأشياء اللي صارت. في شيء صار في القسم النسائي نقل لي، طبعا اللي ينقل لك ليس كما تشاهده، إنه فيه قريبة، خلينا نقول مثلا مثال طبعا عشان ما أحد يمسك الموضوع يروح يحلل، مثلا خلينا نقول عمة وبنت أخوها مثلا، تمام، 30 سنة ما تقابلوا في الملتقى.
وصف لك كيف كان اللقاء؟
وصف جدا إنه الأكبر سنا هي جاية وهذه جالسة، قامت سلموا تمام. فيعني هي على قولتهم جبال جليدية جالسة تتكسر، تمام، جبال غير حقيقية، حواجز وهمية، تمام، خلينا نقول سراب، تمام. فمثل هالملتقيات تكسر. أيضا ترى شوف، خلنا ننظر الجانب آخر، إنه إحنا أحيانا وجدنا آبانا على أمة، تلقى الجيل الأكبر في خلاف بينهم، فالأبناء يظنون إنه لازم يمشي على خطى والده، تمام، يمكن والده ما قال له شيء، بس هو خوفا وإنه أبوه يزعل أو شيء ماشي في الطريق هذا. فجاء الصندوق طق. وبعدين شوف، لاحظ أنت كممثل الصندوق سواء مدير تنفيذي أو أي مسؤول في الصندوق، يفترض تبادر مبادرات نوعية. حتى اللي تشعر ان فيه خلاف بينك وبينه اتصل يا اخي، اتصل، ايش المشكلة؟ اكثر حاجة.
هل الصندوق تجارب في كسر خلافات؟
نعم، العام الماضي دعينا شخص كبير في السن، يعني من يمكن انقطاعه عن الملتقى بسبب موقف يمكن له 15 إلى 20 سنة
مع أحد أفراد الصندوق
بشكل عام. وش الصندوق؟
مع أحد الأفراد يعني،
أي أنه يعني خلينا نقول في زعل منه على نقطة معينة، موضوع تكاليف ما تكاليف، فأخذ ردة فعل وانقطع.
15 سنة
أو 20 العام سوينا مبادرة قلنا خلنا نقيسها ونكررها العام اللي يليه اللي هي السنة هذه. فصممنا دعوة العم فلان ابن فلان الفلاني ندعوك، طبعا ما عنده واتساب، أعطيناه ولده وصلها له، حضر وسلم جائزة. وهم يا جماعة اللي يصير، والله وهم، يعني هو وهم داخلي أو أنه الشيطان يصنعه.
أنتم ما ذكرتوا له أي شيء، فقط دعيتوه بس، فقط ما ذكرتوا له إنسى ولا شيء
إطلاقا. ولذلك بإذن الله من أعمالنا في السنة هذه أنه راح نحصر المنقطعين وسندعوهم، اللي نرى أنه مناسب نزوره راح نزوره، اللي اتصال اتصال، اللي نصمم دعوة واتساب راح نرسله بإذن الله. ما تنمعينه الصندوق من الجميع للجميع.
جميل. أبا أرجع لموضوع أحيانا في شخصيات صعبة، ممكن ذكرت لك سواء خلافات سابقة، وفي شخصيات صعبة أحيانا في كل عائلة، كيف تتعاملوا مع الشخصيات الصعبة في داخل الصندوق؟
أنا عندي شخصية بقول الموقف هذا بشكل صريح، يمكن هو يعرف لكني أنا أحبه في الله يعني، واللي ما في شيء في النفس أبدا وأشوفه دائما وكذا، لكن بقول الموقف بشكل عام للفائدة. لما علم هذا الشخص موضوع التأسيس للصندوق، يعني هجم عليه هجوم شخصي، برسالة صوتية، برسالة نصية إلى آخره،
أنه أنت عندك مصالح شخصية من وراء هذا الموضوع.
هو جاي بعنف، ما فيها ليش ما دعتوني، انتهى الموضوع.
في مجلس الأمنة،
في اجتماع التأسيسي،
في الاجتماع التأسيسي ليش عديتوني.
أيوة، أنا تعرف ما عندي خلفية عن بعض الأسر في العائلة إيش اللي صاير فيها، يعني إحنا نلتقي في مناسبات، السلام عليكم، السلام، كيف حالك عمي، عساك طيب، مع السلامة، الأشياء العميقة. فأنا من طبيعتي اللهم لك الحمد أنه لا أحدث ردة فعل تماما، لا إيجاب ولا سلب، حياد. هذا نوع من أنواع إيش، أنه اللي أمامك يحتار، تمام، والشيء الثاني أنه يتراجع عن موقفه، ونفس الوقت يعني عندك مبدأ يمكن أخذناه وأنت واحد من أساتذة الإعلام، أنك لا تنزل في الوحل أبدا. وهذا أيضا له مبدأ ديني عميق، يعني في الأصل أنه من ترك شيئا لله حفظه الله خيرا منه، تمام، وربنا لا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، تمام، واللي شايف الغاية في النهاية ترى يهون عليه أي شيء في الطريق، إنه قاعد يشوف إنه يوصل. فما أحدث أي ردة فعل، اللهم لك الحمد،
ما رديت عليه
أبدا،
سمعت الرسالة وتجاهلتها.
بالضبط. ثم مشت الأيام، أنا موجود في رسائل جماعية عنده، ماشي الأمور. يوم من الأيام طلب في رسائل جماعية، لبيته له، فكان رده مستغرب، كيف، هل ما زلت صديقك، هل ما زال كرتي يعني صالح إلى الآن؟ قلت سيبقى صالح إلى يوم الدين، سبحان الله. يعني لحظة غضب، انتهى الموضوع، الكيان مشى، القطار مشى، وإحنا في النهاية يعني مستأمنين على الكيان، إحنا راح نمشي يوم الأيام، هذا مبدأ يجب أنه. فأنت إيش قدمت في هالفترة، هذا ترى المقصد، ولا في شيء شخصي، ترى مسؤولية، ترى تأخذ وقت وجهد وتبعات نظامية، تمام، وملامات أحيانا من مسؤولين، من أفراد، تمام، وتقصير موظفين أنت تكمله، تقصير من نفسك يكملون الموظفين، فما هي مستاهلة أنك توجد أي خلاف أبدا، بالعكس أنت تستطيع أنك تقدم، تفضل، ما تستطيع لا تكون عون للشيطان، تمام، وترى المتضرر منه بالنهاية أفراد العائلة، يعني خلنا نفترض الأستاذ خالد إنه في محتاج عليه حكم قضائي بيدخل السجن، وبيكون الصندوق هو السبب إنه يخدمه، تيجي أنت بسببك تتعطل كل هالمصالح ليش؟ أقل الأحوال خليك محايد، ما تبغى الأشخاص، ما تبغى تأيد، خليك محايد، انتهى الموضوع. فهذه من أبرز المواقف اللي مرت علي.
يعني كأنك بتقول أبو خالد الشخصيات الصعبة تركوه. يعني لا، أحيانا بعض اللي يبدؤون صندوق في شخصيات صعبة ودنا نرضيها، طب هي زعلانة إيش نسوي؟ ما حد يقدر ترضي الجميع، استمروا.
بشوف هو الترك واحد من الحلول، تمام؟ متى يكون الترك حل؟ إذا كان الطرف اللي قدامك مش هيسيفه ضدك، تمام؟ ابعد شوي. قد يكون لا هو ضد لكن ما هو بمعادي، تمام؟ ضد الفكرة. في ناس راقية في التعامل، روح اجلس معه وشوف من اللي يجلس، ممكن يشوف شخص اللي جلس معه يرضخه، يعني مثل اللي يصير في الشفاعات حقت القتل وذولي، من اللي يروح شخص مقبول عند الطرف الآخر، فخلاص يذوب 50% 60% تطيح، الباقي نقاش بسيط. فواحدة من الحلول النقاش، بس في ناس مقفلة، هو أصلا ما أخذ موقف شخصي، ما هو سالفة أنه عنده فكرة ولا شيء.
طيب أبغى أروح لفكرة الاستمرار، كيف تخطيطكم لأنه الدعم لهذا الصندوق يستمر، أنه يبقى الأثر إلى ما لا نهاية؟
جميل. إحنا الركيزة الرابعة في الاستراتيجية اسمها الاستدامة المالية، وعندنا لتحقيق الاستدامة عدة مؤشرات: التبرعات، الاشتراكات، الزكاة، والاستثمارات. وبعطيك بشارة ثانية،
هات.
إحنا اليوم كيانين ليس كيان واحد،
ما شاء الله.
إحنا درسنا موضوع الوقف بالتفصيل للصندوق، وكان عندنا خيارين: إما يكون شكل الوقف تحت الصندوق أو يكون مستقل. فرجعنا لتجارب صناديق عائلية ومؤسسات أهلية اللي هي المانحة، اللي تعامل في نظام مثلنا، أو إحنا بالأصح هم الأصل إحنا نعامل مثلهم، ورحنا الخبراء الثلاثة دول وحللناهم تحليل، يمكن أكثر من 12 مرجع رجعنا له، شبه إجماع من الثلاثة دول ثلاثة أصناف إنه يكون الوقف مستقل، كيان مستقل.
ليش؟
لأسباب. أول شيء يقولك خلي القائمين على الوقف عقولهم استثمارية، عقول جمع أموال، كذا تعرف من تجيب ريال، خل تركيزه كذا فقط، لا تشغل بشيء ثاني، وخل تركيز الصندوق في المقابل تركيز صرف، كيف أودي فلوس، ما تجلس عندي فلوس بس مصرف صحيح. خل اللي هنا شخصيته جافة شوي، خل اللي هنا اجتماعي حنون، تمام؟ هذا واحد. اثنين، الإجراءات النظامية أسرع لما يكون الوقف مستقل، فأنت تتعامل مع جهة شرافية واحدة بشكل مباشر، تمام؟ وبالتالي تنطلق أسرع. السبب الثالث أنه مجلس النظارة لما يكون مستقل في شخصيات تناسبه تضعها فيها غير مجلس الأمناء حق الصندوق، وبالتالي هو فرصة للاستفادة من كوادر العائلة، تمام؟ وكفاءات العائلة. وإن شاء الله هذا يمكن حصري قبل ينطلق الملتقى. طيب، القادم
نبشر عائلة الزماع لازم كلها مسنتروا في البودكاست
بإذن الله أنه سيكون في الملتقى توقيع الاتفاقية حقة التعاون والشراكة بين الوقف بين الصندوق، تمام؟ بحيث يكون العمل تكاملي، فما يكون فيه على قولتهم بعد، ولا يكون فيه تداخل في الأدوار أبدا، يكون تكامل. يعني مثلا الوقف يحتاج إلى حملة إعلامية للتسويق يستعين بالصندوق، يحتاج إلى توصيات استثمارية يستعين لجنة الاستثمار في الصندوق، والعكس الصندوق مثلا يطلب أشياء من إيش الوقف، إيداع الإيرادات المالية في المواعيد الفلانية، تمام؟ كم المقدار المتوقع إلى آخره.
والوقف مهتم أيضا مثل ما تفضلت بالاستثمار، يعني هل الآن عندكم عقارات أو شيء مصرف دائما، ولا فقط مبلغ تأسيسي الآن لتأسيس الوقف؟
لا، إحنا شف يوم أسسنا الصندوق تأسس اتباعا اللجان اللي تحت مجلس الأمناء، وكل لجنة لازم يكون فيها ممثل من مجلس الأمناء واحد على الأقل. فواحدة من اللجان كانت لجنة الاستثمار. لجنة الاستثمار وش سوت؟ درست موضوعين: موضوع الشكل حق الوقف اللي قلناه قبل شوي، وموضوع خطة الاستثمار، وتم الموافقة عليها مجلس الأمناء، ووافق عليها الحمد لله مجلس النظارة أيضا في الوقف. فكرتها باختصار خطة الاستثمار أنه تكون استثمارات الصندوق في المجالات التالية: في الأسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والصناديق سواء كانت صناديق المرابحة دي الاستثمارية أو صناديق الريت اللي تكون منخفضة لمتوسطة المخاطر، والشكل الثالث أنه إحنا ندخل في شراكة مع كيانات تجارية قائمة مثلا 5%، نقول له خاص 5% ملكنا الوقف والعائد حقها لنا، بس طبعا لنا دخل في التشغيل، تشغيل عليك. وتكون الأولوية للكيانات اللي يملكها أحد أفراد العائلة طبعا بعد دراسة الجدوى. فهذه الثلاثة، ونحن نتوقع إن شاء الله قريبا أنه بعد ما يتم توقيع اتفاقية حقة الوقف أنه ننطلق في الأسهم والصناديق الاستثمارية اللي ما بين منخفض إلى متوسط المخاطر.
جميل. توفرت المبالغ، وجد مبلغ في الوقف، وجد مبلغ لدى الصندوق، آلية الصرف ربما هذه أحيانا تثير إشكاليات عند كثير. طب أيش المصارف الأولى من المصارف؟ إيش المصارف اللي بيصرف فيها المبالغ الموجودة في الصندوق؟ طبعا هل في أولويات مثلا؟
جميل. إحنا نطلع كل سنة خطة تشغيلية، تمام، ونضع فيها المصارف حسب الأولويات. إحنا قلنا قبل شوي إنه مواردنا إيش؟ تبرعات عامة، اشتراكات، زكاة، استثمارات. المنطلق فعليا الثلاثة هذه الآن، وعندنا حسابين بنكيين، حساب للتبرعات العامة والاشتراكات وحساب للزكاة. نظاما إلزامي إنك تفصل مبالغ الزكاة. وأيضا إحنا أخذنا فتوى معالي الشيخ عبد الله المطلق إنه أفراد العائلة يوجهون زكاتهم من الصندوق، أجازها بشرطين: شرط وجود لجنة شرعية، ووجود حساب بنكي منفصل أو مستقل للزكاة. فأوجدنا هذا الجانب بالكامل. الأولوية في الصرف إحنا حسب الخطة التشغيلية، ورقم واحد عندنا دعم المحتاجين. طبعا أنا بطرح نقطة هنا ولازم يفهمها كل من يسمعنا. الاعتراف بوجود محتاج في العائلة ليس عيبا، ليس عيبا، ونحن نعود
دخلوا عائلة
بالضبط، هذه سنة في الحياة. ونعود يعني إلى يمكن موقف لا ينسى، زيارة خادم الحرمين الملك عبد الله الله يرحمه للأحياء الفقيرة، وهذه انطلقت من مجلس الوزراء، وحكاها الدكتور علي النملة في كتابه، وكان واحد من أسبابها هو دكتور علي. ولما زاروا الأحياء الفقيرة إيش اللي صار بعدها؟ صار في اعتراف رسمي، أطلقت الاستراتيجية الوطنية للفقر، صندوق معالجة الفقر، تم تقوية جانب الضمان الاجتماعي. فما ما هو عيب، أنا أذكر لأني أعرف من بعض الأفراد ممكن يتحسس، ما في عائلة تخلو، والجانب النظامي اعترف، وأكبر يعني خلينا نقول مرجع اعترف، سنة الحياة. فإحنا أوجدنا أولوية لهذا الجانب، سوينا الدراسة، حصرنا من خلالها جزء من المحتاجين وجزء كان متعفف، وصلنا لهم بطريقين: الأول عن طريق الوسطة، والطريقة الثانية أنه هم جوا لمنا بعد ما وثقوا من
السرية
وسلامة الآلية في الصندوق. إحنا إيش اللي سوينا باختصار؟ يمكن جبت الطاري أنت حق أولوية الصرف، طبعا الإجابة عليها دعم المحتاجين. طيب، دعم المحتاجين عندنا يمشي بآلية مؤسسية جميلة جدا. طبعا المفروض أكون محايد لأني مدير تنفيذي أمثل الصندوق، لكن بودكاست
لازم تمدح منتجك،
بودكاست بقى لعله يكون تسويق للصناديق الثانية. دعم المحتاجين عندنا يصير إيش؟ وفق سياسة من 10 صفحات. السياسة هذه تضع إجابة على عدة أسئلة: من هو المحتاج؟ تمام؟ وإذا قدم وانطبقت الضوابط نطبق عليه مصفوفة اسمها مصفوفة أولوية الدعم. طلعنا بالنهاية في نقاط بحيث أنه لو المبلغ اللي عندنا ما كفى الأولوية لمن؟ طيب المبلغ كافي خلاص ننطلق للخطوة الثالثة، وشي مصفوفة مقدار الدعم. ولنفترض أن أنس محتاج وقدم وطبقت الضوابط وفيه فلوس وكل شيء، كم يعطوني؟ حسب إيش المواصفات اللي أنا دخلتها. فمثلا إذا كان طالب في الجامعة كم يأخذ؟ تمام. إذا كان رب أسرة كم يأخذ؟ الإيجار السكني كم؟ فاتورة الكهرب، الغذاء الشهري، كلها طلعنا فيها. طيب من اللي حدد مصفوفة مقدار الدعم؟ أفراد العائلة أنفسهم. سوينا استبيان وعبوه، ثم طلعنا بالمتوسطات. تمام، إضافة لتجربتنا سنة اللي هي 22 كاملة، قسنا كم عطينا، كم كان الحد الأعلى في الإيجارات، كم الحد الأدنى الرياض، كم يأخذون أجار القصيم زي كذا، فطلعنا بالمصفوفة هذه. ولله الحمد عملنا في 23 في التعامل مع المحتاجين مؤسسي جدا، في الضوابط تطبيقها، في أولوية الدعم، وفي مقدار الدعم، ولله الحمد.
ما في انتقائية اللي ممكن أحيانا يتهم فيها أنه يعني قدمتم فلان أو العائلة الفلانية وكذا، إحنا مشينا وفق سياسة اللي يراها الجميع ويطلع عليها الجميع.
اللي يطبق السياسة لجنة اسمها لجنة البحث الاجتماعي، أنا عضو فيها عشان أمثل الجانب التنفيذي. تمام، وفيها مجموعة من أفراد العائلة، تصدق أستاذ خالد، يناقشون الحالات بدون أسماء،
ممتاز،
كمواصفات فقط. ليش؟ عشان ما يكون في تحيز.
والعاطفة
خلوا يأخذ راحته. تمام، ممكن يناقش حالة ولد عمه وهو ما يدري، لأنه مش هو الباحث، إحنا لازم نوجد باحث يعطينا تأكيد على المعلومات وكذا. فحين ما كان عضو اللجنة مو بالباحث ما يدري. طيب، ناقش وأخذ راحته وطلعنا بالتصويت مثلا بالموافقة، متى يطلع الاسم؟ يطلع الاسم في الجانب الرسمي اللي يلزمنا فيه نظام تعبئة النموذج، يوقع عليه المدير التنفيذي اللي هو أمين اللجنة ورئيس اللجنة. تمام، ثم خلاص تروح ليش للحساب البنكي وتمشي إجراءاتها، بقية الأعضاء ما يعرفون. وهذا اللي خلى إيش؟ خلى الناس تثق إنها تقدم، ترتاح، حتى في أسماء ما توقعنا إنها تثق ولله الحمد. وأيضا نفس المحتاج يطمئن ويأخذ راحته، هذه مواصفاتي، هذه أوراقي، كل شيء.
جميل،
أعطيك قصة عجيبة.
أعطيني.
حصلت معنا واحدة من البنات، طبعا احنا بعد تجربتنا أول سنة طلعنا جوال خاص في البحث الاجتماعي عشان ما تختلط رسائل البحث مع رسائل العامة، فسر المحتاجين يأخذوا راحتهم والمعلومات سرية وكل شيء. واحدة من اللي تقدموا بطلب الدعم قالت أنا أبغى أقدم بس إني ما أبغى أحد يعرف. قلنا ما أحد يعرف، تفضلي خذي الاستبيان عبيه. عبت الاستبيان، اللجنة ناقشت الحالة. طبعا في 2022 السياسة ما كان فيها مصفوفة مقدار الدعم، هي طلعناها 23. فاللجنة اللي موافقت على الدعم قالوا سألوها كم تحتاج تقريبا، قالت 1000 ريال كفي.
كمبلغ ثابت شهري ولا؟
أي شهري. طبعا وافقوا عليها لمدة سنة. طبعا ليش حطوا سنة؟ يغلب على الظن انه الحالة مستمرة بعد دراسة الظروف المحيطة وكذا. بعد 6 شهور، بعد 8 شهور عفوا، تواصلت معنا قالت وقفوا الدعم، بشركم انا خلاص ما احتاج، تملكت وبتزوج وكذا. طيب الآن لو قسنا حالتها أستاذ خالد، هي كانت محتاجة يعني في اليسار، بعدين صارت محايدة مكتفية، لا صارت داعمة،
انتقلت لي،
بدأت تتبرع بالحساب العام
لأن هي استفادت، شعرت بالأثر.
نعم، وقالت لنا جملة إلى اليوم مفاخر فيها، وحطيناها في أعتقد في التقرير حق العام الماضي، 3 كلمات، قالت صرت أكثر من أهل. واحدة من ممارساتها لتغطية الاحتياج قبل الصندوق كانت تبيع شاهي في الشارع. شفت كيف تأثير الكيان المؤسسي؟ إنه لما يوجد ثقة الناس عالية، خدمتك راقية، تمام، وتصل لنتائج ما تتخيلها. مثل هالحالات لما تسمعها وتسمع نتائجها، والله يهون عليك دفع أي مبلغ وبذل أي جهد وتسهر الليل، تمام، وش تحتاجون العائلة أبشروا، تمام، وأي حزازات تطيح، تمام. فأنا أنقل مثل هالموقف أفراد عائلتي اللي يسمعون والعوائل الأخرى، إنه انطلقوا. وأنا أعتقد، ما أعتقد، أجزم إنه النية كانت صافية، توفيق الله سيحفكم بشكل مهول. يعني إحنا في التأسيس تفوقنا على كثير من الصناديق أيام كنا تبع وزارة الموارد البشرية في استعجال الترخيص بتوفيق رب العالمين تماما.
تيسرت
بس انطلقوا.
الله يرضى عليك، الله مستمتع معك.
وأنا أكثر والله.
الله يسعدك. ومثل هذه التجارب حقيقة والمواقف تحفز فعلا.
صحيح.
وتخلي اللي متردد نقول هي مجرد خطوة.
صحيح.
ابدأ وستجد إن شاء
خاصة الله. خاصة مع التسهيلات النظامية واستخدام التقنية. ترى شوف جزء من التحديثات اللي في القواعد حقت الصناديق الجديدة الموافقة على استخدام التقنية بشكل كبير في أرشفة الملفات، في الرجوع لها، ما هو لازم الأشياء الورقية، تمام؟ شيء مهول.
حتى أظن صار فيه تضامن بين أكثر من عائلة ممكن لإنشاء صندوق.
صحيح. هي صار فيها خلينا نقول 4 حالات في طلبات تأسيس صناديق. الحالة الأولى أنت أب على قيد الحياة تبغى تأسس صندوق لعائلتك الصغيرة، خلينا نقول 10 أفراد 15، تقدر تأسس بس بشرط نص أفراد العائلة يوافقون. الحالة الثانية أنه شخص يبغى يأسس كيان، أو عفوا مش هو يرغب، أبنائه يرغبون ويقولوا بنحطه باسمك يا أبونا، بس مو بأن طالب التأسيس، حنا طالبين التأسيس ما في مشكلة، بس بشرط يكون على قيد الحياة هو. الحالة الثالثة تجي عائلة زي عائلتنا، عائلة كبيرة، تمام، تقول بنأسس صندوق ما في مشكلة، الله يحييكم، 10 على الأقل يمثلون العائلة، ويكون الصندوق باسم شخص طبيعي ثلاثي. الحالة الرابعة هذه من التحديثات الجديدة المميزة في القواعد، ممكن أكثر من عائلة، يعني ممكن أنتم عائلتين ثلاث تلتقون في جد واحد، خلاص أسس الصندوق، بس بشرط توضحون في اللائحة الأساسية العوائل اللي تأسست، تمام، وإذا كنتوا ترغبون مثلا تضيفون عائلة رابعة تستفيد من خدماتكم وليست مؤسسة ما في مشكلة، بشرط يكتب اسمها في في اللائحة الأساسية. ففعلا مصداق كلامك الأمور جاهزة، بنية تحتية تقول تفضلوا،
تقول توكل على الله،
وكل هالإجراءات إلكترونية.
جميل، الله يسعدك أبو خالد.
وإياكم.
مساحة بيضة أتركها لك في الختام تبث فيها ما شئت،
الله
موقف يسعدك. قصة، أي شيء تبقى.
كيف راح الوقت سريعا؟
هكذا الناس الحلوة الأوقات معها تمشي بسرعة.
الله يسعدك، شرواكم الله.
الله يرضى عليك.
الله. والله شوف أنا في الختام يعني يعني أبغى أقول جانب شخصي يعني كتجربة يستفاد منها. خل الأصل عندك هو الخدمة وليس الطلب، قلل مستوى الطلب من الناس أيا كان نوع الطلب، وكثر جانب الخدمة، والله ستجد التوفيق. يعني
اشرح لي الفرق بينهم.
إحنا يعني في الشريعة نسميه الإحسان،
أبدأ الناس قبل ما يطلبونك خدمتهم،
هذا واحد، وكثر الخدمة لهم، كل ما تجد فرصة أنك تخدم أخدم، لا تقول والله ما عطوني ما خدموني ما خدروني، انسى الموضوع هذا، ويوم من الأيام ستكون أنت زعيمهم، ستكون زعيمهم. وش يقول الشافعي أستاذ خالد؟ أحسن إلى الناس
تستعبد
قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه الناس يوم من الأيام بتعترف بفضلك غصب، تخجل، خاصة إذا كان الفضل هذا بدون من، تمام، وبدون طلب، يعني ما تروح إيش أنت قدمت خدمة بكرة تطلب خدمة، صار متكافلة. والله يعني والشيء الثاني يعني إنه المشاريع الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة، فممكن أول خطوة تقوم من كرسيك وتروح تفتح النت، إيش هي الشروط؟ هذه أول خطوة. إحنا أول خطوة كانت في كافي وانطلق الموضوع. الشيء الثالث لابد تتهيأ، تمام، في التأسيس إنه يكون صندوق مستدام لا يرتبط بك ولا بغيرك، بإذن الله بتلقى توفيق. الشيء الرابع الناس اللي في نفسها شيء لا إرادي ابتعدوا، هذه كائنات فيها تسخير من رب العالمين لخدمة الآخرين، لا تكون سبب فيها. وأنا حقيقة أقدم شكر من البودكاست هذا المركز الوطني ثمة القطاع غير ربحي على التسهيلات اللي جالسة تتوالى، يعني ما أبالغ إذا قلت يوميا للقطاع، آخرها دخول الخدمات حقت الصناديق في منصة نوى. وأختم بشكركم أستاذ خالد شخصيا،
الله يسعدك يا رب،
فريق العمل اللي خلف البودكاست، وللجمعية ولمؤسسة عبدالله راتي الخيرية. أنا أحيي المؤسسة نفسها وأحيي الوقف نفسه، أحيي حقيقة كل العاملين في المؤسسة، أنا على قرب منهم وفي الوقف، وأعرف جهودهم مشكورة في كل المجالات.
الله يعطيهم العافية، وثقافة حقيقية ودنا ننشرها ودنا انه فعلا تنتشر، يعني بدال 261 صندوق يصير عندنا 20,000 صندوق.
صحيح،
ليش لا؟
واحنا نعلن المبادره من هنا ان صندوق عائلة تزمع مستعد يقدم الخدمات الاستشاريه في كيفيه التاسيس، في الاستراتيجيه، في السياسات، تمام، في اي جانب تنظيمي جاهز عندنا نقدمه لوجه الله تعالى، ويدعون لكافه افراد العائله، ما اقول المؤسسين فقط.
الله يكتب اجركم.
امين.
الله يسعدك ابو خالد،
يرضى عليك
ويكرمك بالعفو والعافيه، وان شاء الله ترون يعني هذه الثمار عاجلا واجلا
باذن الله
تنسونا بها.
الله يسعدك،
الله
يرفع قدركم. والله الله يسعدك.
الدكتور ان شاء الله باعتبار ما سيكون قريبا انا انس بن محمد الزميع الاكاديمي في الجامعه السعوديه الالكترونيه والمدير التنفيذي لصندوق عائلة الزميع، اكرمتنا وشرفتنا.
الله يسعدك من طيبك.
الله يبارك فيك.
شكرا لكم
ويا كل من يسمع ويشاهد هذا البودكاست. هذه الصناديق العائلية، ألفة، اجتماع، محبة، ترابط مستمرة لا تنتهي بإذن الله عز وجل، ويبقى أثرها. الله يجعل عوائلنا مترابطة متحابة دائما. إلى الملتقى في بودكاست جديد في عناية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. الله يسعدكم.